إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن تمييز العلماء عن الجهلاء ونواصل تعرضنا للصفات والعلامات التي تميز العلماء عن الجهلاء وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن صفة من هذه الصفات وهي الأهلية العلمية الرسوخ العلمي التخصص الشرعي هذه صفة كاشفة مميزة بين العلماء والجهلاء وهي صفة بدهية يتصورها العقل ابتداء ولا ينقدح فيه غيرها لأننا إذا تكلمنا عن العلماء فلا بد إذن من تحقق العلم لا بد من تحقق الأهلية لا بد من تحقق التخصص هذا أمر بدهي لا جدال فيه وإنما يؤتى من لم يوفق في هذا الباب من عدم نظره في هذه الصفة الواضحة من جهة أنه يظن كل من تكلم في الدين عالما يظن كل من تكلم في الدين عالما ويظن كل من صعد منبرا عالما ويظن كل من أفتى بشيء من الفتاوى عالما وليس الأمر كذلك إخوة الإسلام إن هذه الصفة صفة بدهية فطرية. لابد في تحقق العلم من الأهلية والرسوخ والتخصص. إنها قاعدة الفطرة التي توسد الأمور إلى أهلها وترجع في كل شيء إلى أهله العارفين به. فإنك إذا أردت أن تعالج بدنك لم تذهب إلا إلى الطبيب الماهر العارف الذي له دراية بطب الأبدان. وإذا أردت أن تصلح شيئا في بيتك، إن كان جهازا مثلا من الأجهزة المعروفة كالثلاجة ونحوها، فإنك تذهب إلى من يكون على دراية بهذا الأمر، لا تذهب إلى غيره. فكذلك العلم إذا أردت أن تتلقاه وتأخذه فإن ذلك لا يكون إلا عن أهله. لا يمكنك إذا أردت فتية شرعية أن تذهب إلى طبيب ولا إلى نجار ولا إلى حداد ولا إلى كاتب صحفي ولا إلى أديب ولا إلى مفكر ولا إلى واعظ. لابد من مراعاة ذلك، إنه مقتضى الفطرة والعقل الصريح، وهو الذي نص عليه كتاب الله تعالى صراحة، لأنه لا يتصور غيره ولا يعقل سواه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنك إذا سمعت هذه الكلمة، إذا سمعت أهل الذكر، فلا يمكنك أن تفهم غير العلماء، لا يمكنك أن تفهم غير من تحققت له الأهلية العلمية الشرعية للإفتاء في دين الله عز وجل أو لبيان مسائل العلم والشريعة. أهل الذكر هم أهل العلم، وأهل العلم هم المتخصصون المتمكنون الراسخون في معرفة هذا العلم. لا يمكن أن تذهب إلى غيرهم ولا أن تسأل سواه. يقول تعالى أيضا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه آية عظيمة ومعناها عظيم. إن الله تبارك وتعالى جعل الإفتاء لمن يستنبط من أولي الأمر. فعندنا مجموعة كبيرة وهي أولو الأمر، وعندنا مجموعة صغيرة منهم مجموعة خاصة معينة، وهم أهل الاستنباط، أهل الفهم، أهل الإفتاء. فحتى أولي الأمر بالمعنى العام لا يصلحون جميعا للإفتاء، بل لا يصلح للإفتاء منهم إلا طائفة مجموعة فئة، وهي أهل الاستنباط الذين يستنبطون الأحكام، الذين يفقهون النصوص، يعقلون مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على حسب ما يتبين له. إذن فدين الإسلام يأمر دائما بتوسيد الأمور إلى أهلها، وخصوصا في أمور الدين التي هي أخطر الأمور وأعظمها، لابد أن ترجع إلى العارفين بها. فالسؤال الآن: كيف لك أن تميز من تحققت فيه هذه الصفة؟ من أين لك أن تعرف أن هذا الذي يتكلم في الدين، أن هذا المفتي أو الخطيب أو المؤلف أو غيرهم قد تحققت فيه هذه الصفة؟ هذا الأمر إخوة الإسلام على التفصيل ليس إلا لأهله، لا يتكلم فيه إلا المتخصصون. فالمتخصص هو الذي يعرف أن هذا الرجل أهل للكلام في الدين أو ليس بأهل، أن هذا الرجل تحقق فيه الرسوخ أو لم يتحقق. فأنا أقول لك ابتداء أخي في الله، سل، اعمل بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سل من تثق به، سل من يظهر عليه اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، سل من يكون الحق باديا على كلامه وعلى الحق نور. وسنعود إلى هذا الأمر إن شاء الله تعالى في محله. سل من يكون الحق باديا في كلامه، من يكون منهجه واضحا، من تكون استقامته ظاهرة، فإنه يدلك على من كان متخصصا من هؤلاء وعلى من تثق به من هؤلاء. ولكنني مع ذلك أوضح لك الأمر إجمالا توضيحا مختصرا. وإذا استعنت بالله عز وجل وصدقت في الدعاء فإنه يوفقك حتى تعمل بهذا التوضيح إن شاء الله تعالى، وحتى يتميز لك المتأهل في هذا الباب من غيره. لابد أن يعرف ابتداء إخوة الإسلام أن العلم الشرعي كأي علم، كأي فن، كأي حرفة، كأي صنعة، لابد فيه من التلقي. التلقي عن الشيوخ، عن الأساتذة، عن المعلمين، فطرة لا تبديل لخلق الله. وأصل العلم الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كان كذلك: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن، يتلقاه، يتعلمه، يتحفظه، ثم كان يبلغه للأمة. وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم فإنها وحي كالقرآن، لا يعقل خلاف هذا. فلا يمكن إذن أن يتعلم الرجل العلم الشرعي من تلقاء نفسه، لا يمكن إطلاقا أن يأتي الرجل من تلقاء نفسه فيقرأ ويفهم ويطلع ويقول قد تأهلت، لا يعقل هذا. لابد أن يتلقى عن الشيوخ، عن المعلمين، عن الأساتذة، كأي صنعة، كأي مهنة، كأي فن، كأي علم. فإذا تلقى هذا العلم عن أهله فإنه يكون على منهجية معينة، وتفصيل هذا عند المتخصصين. لابد أن يمر بمراحل معينة ابتداء وانتهاء حتى تحصل له الأهلية، حتى يكون راسخا في العلم، حتى يبلغ منزلة الإفتاء أو التأليف أو الدعوة إلى الله، كل بحسبه. وفي خلال هذه المنهجية لابد أن يمر على مختصرات ثم ينتقل إلى مطولات. لابد أن يقرأ ويطلع ويلم بالمسائل العلمية ويتأصل في أصول هذه الشريعة في مختلف علومها على حسب ما يتخصص فيه، طالما أنه يتلقى العلم عن أهله. هذا باختصار شديد. لابد من هذه الطريقة، لابد من هذه المنهجية العقلية الفطرية التي درج عليها السلف الصالح. هكذا تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقى التابعون عن الصحابة، وهكذا تلقى أتباع التابعين عن التابعين، وما وجد عالم في الإسلام أبدا إلا سائرا على هذه الطريقة، لا يمكن خلاف هذا. كما أن الطبيب لا يمكن أن يصل إلى منزلته في تطبيب الأبدان إلا بهذا، وكما أن الصانع المحترف لابد له من هذا، كما أن النجار والحداد والخياط وكل هؤلاء لابد لهم من هذا. فإذا كنا لا نعقل سوى هذا في علوم الدنيا وحرفها، فكيف لا نعقله في علم الدين والشريعة الذي هو سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؟ ولابد أن نشير هنا إلى شيء مهم، وهو أن العلم الشرعي أيضا كغيره كأي علم كأي فن كأي مهنة لا بد فيه ابتداء من الموهبة التي يسميها العلماء الملكة. الملكة يعني الموهبة، لا يتأتى هذا لكل أحد. انظر إلى الطالب، انظر إلى التلميذ الصغير الذي يتعلم أي علم، أليس يمكن أن تجده ذكيا فاهما في بعض العلوم دون بعض؟ فتجده مثلا في العربية، في اللغة العربية يفهم ويستوعب والأمر عليه سهل بإذن الله، لكن تجده مثلا في الرياضيات لا يفهم بسهولة، الأمر عليه شاق، مهما وصلت إليه المعلومة فإنه لا يزال غير متأهل. هذه موهبة يعطيها الله تعالى لمن يشاء. وهذا تجده في علوم الشريعة نفسها، فالفقه تخصص، والحديث تخصص، والتفسير تخصص، واللغة تخصص، والأصول تخصص، أصول الفقه، أصول الحديث، تخصصات على حسب المواهب، على حسب الاستعداد، على حسب سرعة الفهم والإنتاج. وهذا رزق يؤتيه الله تعالى من يشاء. فهذا الأمر أيضا في غاية الأهمية. من الناس من تجده متخصصا في باب دون باب، في علم دون علم، في فن دون فن، فلا يجوز لك أن تأخذ عنه ما لم يتخصص فيه. لا يجوز أن تأتي للمحدث الذي يتخصص في تمييز الصحيح من الضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تسأله عن الفقه، عن الفتاوى، عن القول في الحلال والحرام والأعراض والدماء وغير ذلك، ما لم يكن متخصصا فيه. فإذا ثبت له التخصص فيه سألته، وإن لم يثبت فإنك لا تسأل. وهكذا فطرة، عقل، تمييز، فرقان بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. وأما أن تصير الأمور كما هي عليه للأسف فوضى، لا ضابط ولا رابط، حتى يصل الأمر إلى سؤال العوام في الطرقات. يسأل المسلمون الآن من له لحية ومن له قميص قصير يسير في الطريق، فيقول له تعالى فإنني قد قلت لامرأتي كذا وقالت لي كذا وحصل بيني وبين أولادي كذا، أي شيء هذا؟ أتفعل هذا في بدنك؟ إذا اشتكيت شيئا في بدنك هل تسأل أحدا يمر بالطريق؟ هذه استهانة عظيمة بأمور الدين إخوة الإسلام، لا يعقل أبدا ولا يجوز أن يصير الأمر إلى هذا. لابد أن يحرص المسلم على دينه، لابد أن يحرص على صلته بربه، لابد أن يحرص على معرفة أحكام دينه حرصا أكيدا عظيما، كما يحرص على بدنه، كما يحرص على ماله، كما يحرص على زوجه وولده، بل أعظم وأكبر. فانتبه أخي في الله لهذا، لابد من تحقق الأهلية، لابد من حصول التأهل للكلام في دين الله عز وجل. وحتى أيسر الأمر عليك أكثر إن شاء الله تعالى، فسأذكر لك بعض النماذج التي لا يتحقق فيها هذا الأمر، لم تتحقق فيها الأهلية، لم تتحقق فيها صفة الرسوخ للكلام في دين الله عز وجل. إذا وجدت الرجل مثلا يقول عن نفسه إنه لم يتلقى العلم عن شيخ، ولم يأخذه عن عالم، وإنما قرأ، تثقف، قرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وكان عنده نوع من الفهم والذكاء، ولعله كان طبيبا بشريا أو مهندسا أو مدرسا أو ما أشبه ذلك، ثم يترقى به الأمر حتى يلتف حوله بعض الشباب، ثم يزيدون حتى يصل الأمر إلى أن تكون له دعوة وأن يصير إماما متبعا، كهذا الذي أسس حزبا سياسيا ونسبه للسلفية فقال حزب سلفي، هو الذي قال عن نفسه ذلك. من شيوخه؟ من أساتذته؟ كيف تلقى العلم؟ لا شيء. بهذه الطريقة. فالسؤال الآن، ما الفرق بينه وبين أي واحد منا؟ أليس كل واحد منا يمكن أن يصنع ذلك؟ الكتب أمامك، اقرأ ما تشاء، واطلع كيفما تشاء، وتثقف كيفما تشاء، واجلس في أي زاوية وقل أنا عالم، وأفتي الناس في الدين. إذا عرضت هذا الأمر على عقلك فوالله إنه لا يقبله، لا يقبله العقل، ولا تقبله الفطرة، ولا يمكن الوثوق بأمثال هؤلاء، ولا يمكن أن يحسبوا علماء وأئمة ويتبعون في الضلال والهلاك والجهل كما هو معلوم بالضرورة من شأنهم، ولا يعرفه على التفصيل إلا المتخصصون. مثال آخر، الأديب الذي له اشتغال بالقصص، بالروايات، بالحكايات، ويكتب ويؤلف ويصير مشهورا معظما، الأديب الفلاني، عميد الأدب، ما أدري إيش. طيب، هل هذا له علاقة بالعلوم الشرعية؟ هو أديب يكتب في القصص، يكتب في الروايات، أين درس؟ أين تعلم؟ أين تفقه؟ ثم يأتي من بعد ذلك يقول تفسير القرآن، يتكلم في أمر كان يعظمه الصحابة، كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر يقول هذا، ويأتي السفيه المشار إليه في خلوف الزمن لم يتعلم شيئا من دين الله يفسر كتاب الله، ويصير إماما مجددا معظما شهيدا، حتى يقول فيه من هو أجهل منه إنه جدد التوحيد وحقق معنى لا إله إلا الله. أيستقيم الظل والعود أعوج؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف تلاعب الشيطان ببني آدم، انظر كيف سول الشيطان للإنسان حتى عكس عليه قضايا الفطرة والعقل الصريح. فهؤلاء ليسوا من العلماء، وما لهم وللعلماء، وكيف حصلت لهم الأهلية، ومن أين حصل لهم الرسوخ؟ مثال ثالث، إذا وجدت الرجل واعظا يتكلم في الرقائق، يتكلم في أحوال القلوب، يتكلم في الزهديات، في الورع، فيما أشبه ذلك، هذا شيء، والإفتاء شيء آخر. الإفتاء عندما يقال هذا حلال وهذا حرام، عندما يتكلم في أمر أعظم من ذلك كالاعتقاد والمنهج، عندما يتكلم في أمور تنبني عليها أحكام بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، ويكون من جراء ذلك سفك للدماء، أفهؤلاء يتكلمون في هذا؟ الذين أحسنوا أحوالهم أن يتكلموا في أمور الوعظ، في أمور الرقائق، في كيفية تنظيم أحوال العبادة، في أنك مثلا تصلي كذا وكذا، وتذكر الله كذا وكذا، وتسبح كذا وكذا، على التسليم بصحة كلامهم في هذا، فهذا له شأن آخر. لكن ابتداء ليسوا من أهل الإفتاء، ليسوا من أهل الكلام في الاعتقاد والمنهج، ليسوا من أهل الكلام، ليسوا من المتأهلين للكلام في مسائل الإيمان والكفر، للكلام في الموقف من الحكام، للكلام في الخروج والإفساد في الأرض. ثم يشيخون ويعظمون ويؤممون، وبفتاواهم تطير الرقاب باسم الجهاد وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا سألت المسكين الذي يحمل السلاح ويصنع هذه البوائق عمن أخذت ذلك، فإنه يقول عن فلان، وفلان هذا ما هو جاهل، بدين الله عز وجل، لا صلة له بالعلوم الشرعية، لم يتعلم شيئا من دين الله، لم يتأصل في شيء من علوم الشريعة. فالقضية خطيرة ليست باليسيرة إذا لم ننتبه إخوة الإسلام، وإذا لم تصحح عندنا قضية التلقي والتمييز، فها أنتم ترون النتيجة أمامكم رأي عين. فعلينا أن ننتبه، وعلينا أن نستعين بربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمثلة إخوة الإسلام ترشد إلى ما وراءها. استعن بالله عز وجل، واصدق في الدعاء وطلب الهداية من الله، فإنك تجد الأمر يسيرا جدا بإذن الله عز وجل، ولا يشتبه عليك شيء أبدا، ولا يختلط عليك العالم بالجاهل، بل تعرف العالم بكل سهولة ويتبين لك بكل يسر بإذن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، تظلون الآن أيام طيبة مباركة، هي موسم آخر من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، إنها العشر من ذي الحجة. هذه الأيام الطيبة المباركة الفاضلة التي بين فضيلتها ربنا تبارك وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال غير واحد من علماء السلف ومن المفسرين: المقصود عشر ذي الحجة. فأنت ترى أن الله تعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهذا دليل على عظمته ومكانته وفضله. وكذلك أيضا في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. قال بعض المفسرين من السلف أيضا: هي العشر من ذي الحجة. فأمر الله تعالى بذكره وشكره وعبادته في هذه الأيام. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا فضيلة هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في سائر الأيام. هذه الأيام لها فضيلة، لها مكانة، حتى أن العمل الصالح يكون فيها أفضل وأعظم من غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح عموم يشمل كل الأعمال الصالحة، من الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله وصلة الأرحام وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء، كل ما يدخل في مسمى العمل الصالح. ولما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما عقل الصحابة هذا العموم، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ حتى الجهاد لا يكون أعظم في غير العشر من ذي الحجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، ولا الجهاد. ثم استثنى فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. جاد بنفسه في سبيل الله، جاد بماله في سبيل الله، فلم يرجع من شيء بنفسه ولا بماله، فهذا هو الذي يفضل إذا كان في غير العشر. فالشاهد إخوة الإسلام أن هذه الأيام فضيلتها عظيمة جدا عند الله تعالى، والعمل الصالح فيها أجره كبير جدا عند الله عز وجل. فنحرص مستعينين بالله تبارك وتعالى على الاجتهاد في الطاعة والعبادة على حسب الإمكان، في الصيام والصلاة، صلاة النوافل وقيام الليل، في ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، في التصدق، في الإحسان إلى الفقراء والإنفاق في وجوه الخير، في طلب العلم أيضا فإنه أفضل من نوافل العبادة، في صلة الأرحام والكلمة الطيبة والإحسان إلى الناس، كل ما يدخل في مسمى العمل الصالح نجتهد في ذلك ونحرص عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير على أمة الإسلام كلها، ونسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا كل فتنة وبلاء. اللهم اكشف عنا كل فتنة وبلاء، اللهم اكشف عنا كل فتنة وبلاء، اللهم اكشف عنا كل فتنة وبلاء. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد وصلاح وسداد وفلاح، وكف عنها كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها، وتوفنا من هذه الدنيا على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.